أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى مضينا في درسنا السابق تحت عنوان المحمول على جناح الطائر لتصحيح كتاب الكبائر، واليوم سأقف وأجعل هذا التخريج في نهاية الدرس لأن البعض يثقل عليهم مثل هذا، وأيضا يشعرون بأن علم الحديث صعب للغاية على الصدور ولا تكون الاستفادة منه يعني ريثما نريد، لذلك جعلنا ذلك بعد أذان العشاء، وسنمضي عقبا على كتاب رجل فاضل عدنا الرد عليه قبل ذلك، ولكن الرجل كتابه يباع للأسف في الأسواق لثلاثين جنيه، كتاب إنكار عذاب القبر لثلاثين جنيه، هذا الكتاب مكون من 500 صفحة، هو للدكتور إسماعيل منصور، وهذا الكتاب الرجل يعني حتى ما ردينا المرة اللي فاتت بكتباب عشان المطر، بعض أحبابه من طلقة ذكروا أنه قال ليس هذا برد علمي وافي وأنه أتى بأدلة ونحن ما أتينا بأدلة، وللأمانة العلمية فإن الكتاب به الكثير كتابه، ولكن لا نقول في الغث والثمين، ولكن لا يحوي إلا كل سوء أدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب في مضمونه يا أخوة ينكر الأحاديث الواردة في البخاري وينكر الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، فضلا عن أن الرجل لا يفقه تماما مسألة عدم تعارض الأدلة وكيفية الخروج بالنص الصريح وماذا يفعل إذا ما تعارض دليل صريح مع دليل صريح، كيفية الخروج لا يفقهها على الإطلاق، فضلا عن أن الرجل قال أن القرآن لم يأتي بدليل واحد وقد جنح إلى بعض الأدلة في سورة ياسين مثل قول الله تبارك وتعالى حينما تقوم الصيحة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بقول لك لما يقول هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني كانوا نايمين، ولو كان هناك عذاب او نعيم ما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ولان الذي يعذب يقول عليه العذاب فيعد الايام والليالي ولا يقوم من رقاد ولا يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فضلا عن ذلك انه اتى بادله فاذا هم خامدون، اتى بمثل هذه الادله واتى بادله قرانيه، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فقال ان الذي يعذب لا يقول لبثنا يوما او بعض يوم يعني اقل من يوم، فكيف يقول هذا وكان في عذاب؟ لو كان هناك عذاب لقال مكثت اياما وليالي وسنين وكذا وكذا، لانه تالم من طول النوم في قبره. وقبل هو استند الى ثلاث ايات، وقبل ان ادخل في الرد عليه في علم الحديث اتي بهذه الايات لازاله التعارض فيها. استمع تماما حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف عند دي من بعثنا من مرقدنا، بعدين التعقيب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ألف دل على انهم كانوا نايمين، سبحان الله انظر يلبي بدليل انه ما عاد كان نايم وقام، حينما يقولون يا ويلنا بدأوا بكلمة يا ويلنا، والويل هو شدة العذاب والتنكيل من الله رب العالمين، وحينما يصدر الكلمة من الله رب العالمين ويل لكذا ويل لكذا فإنها تعني النكال والبعد من الرحمة وشدة العذاب سواء على العاصي أو الفاجر أو الكافر، هذه واحد. حينما قالوا هم يا ويلنا، لماذا قالوا يا ويلنا؟ لأنهم خرجوا من عذاب أصغر إلى عذاب أكبر، ركز معي بجدية، يقول الإمام القرطبي في هذه المسألة ويقول فيها صاحب معالي القبول بأنهم في القبر حينما يوضع الإنسان الفاجر أو الكافر في عذابه يتمنى ألا تقوم الساعة فيقول رب لا تقني الساعة رب لا تقني الساعة، ليه يقول رب لا تقني الساعة؟ لأنه كشف له عن مقعده في النار وعذب في القبر فعلم ان عذاب القبر اهون بكثير من عذاب النار يوم القيامة، لذلك تمنى الا تقوم الساعة وقال رب لا تقم الساعة،
فحينما فوجئ من عذابه الذي كان في قبره بروحه قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني من هذا العذاب الادنى الذي يحولنا الى العذاب الاكبر. الدلال على تصحيح مقولة هذه قول الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. ركز بجدية، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، اي ان هناك عذاب اصغر قبل العذاب الاكبر، فالعذاب الاكبر في الاخرة، اما العذاب الاصغر فهو في القبر، وهذا ما يزيل التعارض في هذه الاية. بعد ذلك حينما يقول كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ليه قالوا يوما او بعض يوم؟ لانهم حينما انتقلوا الى دار الحق وهي دار القبور علموا ان الايام والليالية وطول ما نحن فيه من زمان واعصار وبلاد وغربة وتحويل الى اخر ما قال العلماء لا يساوي عند الله شيئا، لان اليوم عند الله بخمسين الف سنة مما نعد. لذلك قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، بما يقارب هذه المدة او اقل منها، باليوم الذي يناسب عند الله تبارك وتعالى هذه المدة. هذا قول، وعلى قول من قال لبثنا يوما او بعض يوم من شدة التخفيف في عذاب القبر بالنسبة للعذاب الاكبر يوم القيامة بين يدي الله. اما كلمة فاذا هم خامدون فانها لا تفيد عذابا ولا نعما ولا صلة لها بموضوعنا بحال من الاحوال. تعال انظر الادلة القرآنية وربطها بادلة الحديث الصحيح. هذا دليل حينما يقول المولى تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خليك معايا ركز جدا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللي انا عايز اصنبه معاكم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وليس هناك في الآخرة ما يفيد الغدو ولا العشي، وإنما الغدو والعشي عندنا في الدنيا هذه، لأن فيها ليل ونهار، نار يعقب ليل، وفيها تباين وفيها اختلاف وفيها موت، أما الآخرة ففيها الخلود بلا موت. فلي بلا جدا إذا هذه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويرجع يكمل لك ويوم تقوم الساعة، يعني في عذاب غدوا وعشيا وعذاب ثاني يوم تقوم الساعة. والواو ليست على سبيل العطف بإجماع أهل العلم، ولكن الواو تقتضي المغايرة، شيء غير شيء. خلي بالك معاك له، أعيدها ثاني. الواو تقتضي المغايرة، شيء غير شيء، يعني عذاب القبر بيختلف عن ايه؟ غير عذاب الآخرة. الواو تقتضي يا جماعة المغايرة. ويوم تقوم الساعة، يعني في عذاب اول وغير عذاب ثاني. العذاب الاول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غير العذاب ده ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، دي نار ثانية. اذا النار الاولانية بتاعت ايه؟ عذاب القبر. ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى كما جاء، واجيب لكم احاديث جديدة اليوم وتخريج جديد باقوال الصحابة، تعالى عادي. حتى اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يقول في الكتب وفي التذكرة وفي تفسيره ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، هو القبر، لان فيه العذاب وفيه النعيم، ومن بعد العذاب في القبر ومن بعد النعيم الاخرة بما فيها. هذه ادلة. تعال معايا جدا كده، تعال معايا لكلام الامام القرطبي فيه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. قال وفيها تأكيد تام على ان عذاب القبر هو العذاب الادنى، وهو يختلف كلية عن عذاب الاخرة، لان عذاب الاخرة هو العذاب الاكبر. تعال نخرج من القرآن حينما اوردنا الذي يفيد عذابا في القبر. تعال الادلة للو انكر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الاول اللي انكره، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، حضر تقول هذا الصوت، سمع صوتا فقيل ما هذا يا رسول الله؟ قال يهود تعذب في قبورها. خلي بالك جدا، سمع النبي صوتا قيل ما هذا؟ قال يهود تعذب في قبورها. والحديث يا اخوة رواه الامام مسلم في صحيح، وحينما اورده الائمة قالوا وجاء في الصحيحين، واورده صاحب معارج القبول قال في الصحيحين، اي عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح، والحديث درجته متفق عليه. فحينما ينكر الانسان بعد اقامة الحجة عليه قلت بعد اقامة الحجة عليه ينكر ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله فانه حينئذ يستتاب والا قتل قتل الردة لا قتل الحد بحال من الاحوال. هذه واحدة. اما الثانية فانه قال ان عائشة انكرت عذاب القبر ونعيمه واستدل بقطعة مبثورة من حديث صحيح. وهذا شأن كل مراوغ وكل شيطان رجيم ان يأتي بقطعة من دليل يبطرها ولا يأتي بكلية الدليل. فالحديث يا اخوة كما ورد في الصحيحين عند البخاري ومسلم وللبولك إزالة الطعام ان عائشة رضي الله عنها وارضاه دخلت عليها امرأة عجوز من اليهود وقالت يا ام المؤمنين وفي رواية يا عائشة انكم تفتنون في القبور. فانكرت عليها ذلك وقالت لا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله دخلت علي يهودية فقالت انكم تفتنون في القبور فانكرت عليها ذلك وسكت النبي. يعني اي انه لم يعلم في المسألة لم يصله العلم فيها بعد فسكت. ام الرجل جايبة الغيث نبت وقافل الحديث يعني ان عائشة انكرت عذاب القبر وهذا حديث متفق عليه وان رسول اقرها على ذلك اذا لا عذاب ولا نعيم. ولكن انظر لتكملة الحديث في البخاري ومسلم بنفس المتن والسند انظر بيقول لك ايه. تقول عائشة وبعدها بايام دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم. انظر تكملة الحديث مثل ما كان ثاني في نفس الحديث الرجل خد نص الحديث الا وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم فاستعيذي بالله من عذاب القبر. تقول عائشة تعقيبا على هذا ده كلام الرسول. زيادة عائشة على الرسول وهذه زيادة تأخذ حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لان القاعدة تقول اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فانه يأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر وفي متن كان يكثر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. هذه نقطة. يبقى الدليل اللي جابوه دليل مقطور زي ما يقول لك ايه ويل للمصلين يقول لك ما فيش اللي يصلي له الويل العذاب كما كمل الذين هم عن صلاة ساهون. ثم اورد بضع شيئا من التعارض في الادلة كما يسمى عند اهل العلم فقال ولو صح هذا لصحت الرواية القائلة اللي هي منسوبة الى عمر وعبد الله ابن عمر وهذه واردة في البخاري ومسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. خليك معايا جدا كده. ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. خلي بالك من الحديث صحيح متفق عليه. فقال لك هنا ده بيقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. فلما سمعت عائشة بهذا الحديث انكرت وقالت رحم الله عمرا وولده ما هما بكاذبين عندي ولكن الرسول لم يقل هذا. بطر الرواية. اصم ما قال. هي رواية صحيحة يا اخوة. ان الميت رواية عمر وعبد الله ابن عمر. ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. برضو وارد في الصحيحين وده اسمه ازالة التعارض. ازالة التعارض. ان عائشة رضي الله عنها سمعت بهذا. فقالت يرحم الله عمر وولده. هما صادقان وليس بكاذبين. هما كذبين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. خلي بالك ان الميت يعذب واهله يبكون عليه لانه من اليهود. شوف حديث الرسول كان اللي يرجع لمناسبته واحد مات من اليهود. فقام الرسول قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه لانه ميت على الكفر ما اسلم ولا امن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فحدث التباس عند عمر بن الخطاب ظن ان الرواية ما عرفش من اللي مات ولا الرسول بيتكلم عن ايه. فسمعوا بيقول ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. عمر اخذها على سبيل العموم ظن ان رواية على سبيل العموم فقام قايل ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. عائشة وضحت المسألة برضو عند البخاري ومسلم قالت لا ده كان واحد يهودي ميت. فالرسول شاف اهله بيبكوا قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. بتعذب لان اهله بيبكوا عليه. ليه؟ مش عشان اصل البكاء لانه مات على اليهودية ما امن بالله ولا برسوله ولكنه مات كافرا فهو في النار. ده بالعكس الدليل ده يخدمنا احنا اثبت عذاب القبر ها هنا والدلالة في ان هناك عذاب. والرجل كذاب نقل ما يستند اليه من رأي وما يجوز لرأيه ان يدفع الى الامام، واول الرأي لصالحه واخذ منه ما يناسب دليله ثم ترك الباقي، وهذا تدليس وغش وكذب، وليس هناك امانة علمية. والله قبل ان استطرد في الدليل الثالث اتعجب لصالح من يقوم هذا المجرم بهذا الفعل، لصالح من والان يعدون له حلقات تلفزيونية تسجل حاليا، بيسجلوا له تذكير الاصحاب بحرمة النقاط، تذكير الاصحاب بحرمة النقاط، بقاعد يعمل تخريج ادلة وتخريج علم حديث وبيسجلوا له حلقات عشان ينزلوها متكاملة. هتبقى السلسلة اللي وراها انكار عذاب القبر ونعيم، السلسلة الثالثة انكار معراج النبي الى السماء وانه ما صعد الى السماء، هذه لصالح من لا تدري، ولكنه شيطان رجيم ظهر في بؤرة خبيثة وكان خبيث النفس، اخذ الدين لصالح نفسه، بل هو رفع شعار الدين حتى يكمل به النقص الذي ناله من الدنيا وما اصاب به منها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتعجب الرجل يقضي الوقت الليل مع النهار، يؤلف في كتب ويجمع في مؤلفات من اجل الباطل، يبحث عن قطعة شيطانية تخدم هدفه ويبطل بها الدليل حتى يرفع لواء، حتى يرضي من؟ حتى يرضي من؟ من ترضي؟ ترضي التلفزيون؟ ارضي التلفزيون. اترضي رب هذا التلفزيون؟ الرب الخبيث، وجاز ان اقول الرب لان رب معناه السيد المتصرف. وفي سورة يوسف حينما قال يوسف عليه السلام انه ربي احسن مثواي، اي انه سيدي على عزيز مصر، فاقول رب هذا التلفزيون الصغير، هذا المجرم الذي ناوى انا بحربه الاعلامية وناوى انا بغششه وبحجده وبطولاته وجولاته التي اراد بها ان يحطم كيان الدين، ولكن الله متم نور هذا الدين، والله لا يتمن الله النور حتى وان فعلوا ما فعل. تستمع بعد ذلك الى ادلة الاجرامي. هذا اتى الى حديث البراء بن عازب وقال هذا حديث موضوع، حديث البراء بن عازب وقال انه حديث موضوع. ليه يا عم ما دليلك؟ قال هو حديث طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا واني اوتيت مفاتح الكلم وخواتمه وجوامعه، يعني انا اقول كلام قليل يحتمل معاني كثير، فكيف يكون هذا الحديث الطويل باستطراد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لغط من القول، وهذا فيه جهالة. حينما اضعف حديثا لا اتي بحديث فاقول ان الرسول قال والحديث هذا طويل، ولكني اتي الى السند وانظر الى المس، افيه ركاكة افيه ضعف، بعد النظر في اصل السند. خليك صحي معايا تماما، انتظر واصبر معي حتى نخرج بنتيجة. يعني ما يجي يقول لك الان الحديث ده بكذا، لما تشوف سند الحديث مش قادر يطعن في سند الحديث، لك لا الكلام طويل ورسول ما كانش يقول كلام طويل، لا في احاديث للرسول طويلة جدا، والرسول لا يقصد من طول الحديث انه اخل او انه شرح وما اتى بجوامع الكلم، لا ده اتى بجوامع الكلم في الحديث الطويل، وان اتى به طويلا فالحديث كان يحتاج الى كلام كثير جدا، فاجازه النبي في هذا الطول البسيط الذي اتى به. واسمع معي حديث البراء بن عازب، وهذا الحديث صححه الامام الالباني، ومن قبله الامام الذهبي، ومن ايضا الامام ابن الجوزي، ولم يتعرض له في الموضوعات بحلم الاحوال، والائمة من تاريخين لم نسمع من طعن فيه، الا ان هذا الدكتور الحكومي اتى لنا بعلم حديث ما سمع به الاولون ولا الاخرون، اتى يطعن لنا في عنق الدين ويأتي بالتضعيف وبالتصحيح من رأسه ومن ام رأسه، بل من شيطانه الذي يسكن في رأسه. والعيب ليس عليه، والعيب ليس عليه وحده، انما العيب على رأس الافعى التي تحكمنا ووضعت سمها في اجساد المسلمين، لان الحاكم المسلم وجب عليه ان يغار على هذا، ولكن هيات هيات، فما بينه وبين كلمة الاسلام ما بين الجالس في مجمع الايمان وبين نهر الفرات. القضية هذا رجل يضعف حديث البراء بن عازب، وذكرته في خطبتي في الرد، والحديث يا اخوة بالسرعة والاجازة والاختصار عن البراء بن عازب، ان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في جنازة رجل من الانصار جلس امام القبور ثم خط لنا في الارض خطة، فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، ثابتين منططين. فقال سعيد بالله من عذاب القبر ثلاثة، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال إن رجلا إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، إلى آخر الحديث، وكلكم تحفظون الحديث، والحديث هذا بسنده ومتنه صحيح بإجماع أهل العلم. لن أعيد تكراره كما ذكرته في الخطبة، ولكن للمرة الثانية أقول الحديث صحيح، ولم نسمع من جرح فيه. وتسألني ليه جبت سيرته الآن؟ عشان نبقى ماشيين بالدقة والترتيب مع ذكر أحاديثه التي أوردها. جه بعد كده وضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع. والحديث يا أخوة رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وحينما يضرب بأحاديث مسلم عرض الحائط فإننا نقول ضربت رأسه في حائط حتى ينهار منها الدم ولا نجد من ينقذها بحال من الأحوال. فالرجل قد ضعف حديث صحيح مسلم، والحديث بسنده رجال ورجال مسلم، ليس فيهم مجروح على إطلاق، بل رواته كلهم فقهاء. والرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه بعد غزوة بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الجثث جميعا في مقبرة واحدة أو في بقيع واحد، ووقف ينادي الموتى من أهل المشركين أي من أهل الكفار، يقول يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، ويذكرهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب أتخاطب قوما قد جيفوا؟ أتخاطب قوما قد جيفوا يا رسول الله؟ قال لا، ما أنت بأسمع منهم الآن يا عمر، لكنهم لا يستطيعون الجواب. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، هم بيسمعوه ووجدوا ما وعد الله، ايه هو اللي وعد ربنا؟ العذاب هنا للكفار والمشركين والمجرمين. هذا دليل في صحيح مسلم. اذا الرجل لا ينظر الى كلامه بحال الاحوال. انظر الى ما بعد ذلك، الرجل اراد ان يضعف واستغل بعض الاحاديث الضعيفة التي اوردها الامام القرطبي في التذكرة، ولسنا بشك في ان فيها الضعيف وفيها الصحيح، ولكن حينما تأتي بالضعيف وتعلق عليه سقطاتك وتعلق عليه لعناتك فان هذا امر لا يروق لمسلم بحال من الاحوال. ولكن ما الصحيح الذي نريد ان نسمعه؟ ان تأتي بالصحيح وتثبت لنا كيف تضعفه. يا اخوة ان الادلة كثيرة للغاية، واذا اردنا ان نستوصل فيها الكلام فاننا لن ننتهي بعد. واستمع مني الان الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح الجامع، بقول لك في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، اي قال لصحابته رأيت البارحة فيما يرى النائم. ورؤية الانبياء يا جماعة حق، رؤية الانبياء ايه؟ خليكم صحيح معاي، لو قالوش المطر يشغلكم، رؤية الانبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت فيما ارى البارحة انني ادخلت الجنة حتى شممت ريحها ورأيت ثمارها فسمعت فيها خشخشة، هكذا المتن خشخشة، فرأيت بلالا في الجنة، ثم نظرت عن يميني فرأيت أم سليم. وفي متن آخر ذكره الإمام الألباني في صحيح الجامع ونظرت فرأيت فيها الرميساء. يقول الامام الالباني والرميساء هي ام سليم كانت في الجنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلال على ان لها مقعد في الجنة، ولان بلال مقعد في الجنة، ولكن لا يدخلوه حتى تستوفى الاجل. ورسول صلى الله عليه وسلم يروي فيما رواه الامام البخاري انه رأى البارحة في حديث اخر انه اخذ به وصور في حادث المعراج، اخذ به وصور. يقول وهذا حادث، رغم هذا حادث يدعم الحديث الوارد في صحيح المسند الامام احمد، بيقول ايه؟ فرأيتني امام الجنة ورأيت قصرا مثل الدخان، فقلت يا اخي يا جبريل لمن هذا؟ قال هذا وبيتك في الجنة. فقلت دعني ادخل فيه، خليني ادخل اشوفه. قال لا، فان لك عمرا لم ينتهي بعد، لسلك بقية من العمر. يبقى امتى يدخلوا يا جماعة؟ اما العمر ينتهي، اما العمر بينتهي ويدخل، اذا فيه نعيم بعد الموت مباشرة، اذا دلالة على ان هناك نعيم وعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما قال ان الله، وهذا له شواهد بمجموع طرقها اقول المرة الثانية بمجموع طرقها تصل الى مرتبة الحسن لذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الله، والحديث حسنه الامام الالباني، ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. ربنا حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. وان الانبياء، والحديث صفحة 151 المجلد الاول ست الاحاديث صحيحة للامام الالباني، وقال صحيح شوف، وفي رواية حسن لذلك، وان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. والحديث صحيح في سلسلة الالباني، احياء في قبورهم يصلون، اي يدعون الله ويستغفرون. يقول الامام الالباني شرحا لهذا الحديث وان الانبياء احياء في قبورهم حياة برزخية ينعمون فيها حتى يأذن الله تبارك وتعالى بيوم القيامة. وليس في هذا ما يفيد اهل الجهل من المتصوفة وينتصر لرأيهم على انه حي، هيمضي وينكح، ينكح الازواج ويشرب ويأكل، ولكنها حياة برزخية بنعيمها. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن قبر اخيه موسى فقال ولقد مررت بالكثيب الاحمر، ولقد مررت بالكثيب الاحمر على قبر اخي موسى وكأني انظر اليه الان، وفي مثنى ولو اني عنده لأريتكم قبره، فمررت على قبر اخي موسى فوجدته قائما في قبره يصلي، اي يدعو الله ويستغفر. اذا هناك نعيم وحياة برزخية، وليس هناك موت مسروع في القبر ولا غفلة بحال من الاحوال. بل ناهيك عن هذا يا اخي، ناهيك عن هذا، واكثر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اكد ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون، فقال عمر يا رسول الله او بعد ان يجث ويرم بسبب الفرج على النبي؟ قال لا، فان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. فيه دليل على ان جسد النبي قائم كما هو، وهو ينعم في قبره نعيما برزخيا الى ان تقوم الساعة. ناهيك عن ذلك، ابعد عن هذا الدليل. ربما يقول هذا للنبي، هذا للنبي، لا، فعلى الاحاديث الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الايه، من المسجد الحرام الى ايه، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. الرسول شاف حد ناس ولا ما شافش؟ شاف اللي بيعذب ولا ما شافش؟ شاف اللي بينعم ولا ما شافش؟ طب لما دول بيتعذبوا وبيتنعموا الاخره ما امش، يبقى بيتعذبوا وبيتنعموا فين؟ عذاب قبري ونعيم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا يجلس امام بحر والبحر به دم، واخر يغوط ويقوم يغوط ويقوم، واخر يجلس له على سفيره ويحمو يمسك بحجر، كلما قام ضربه فشج فسقط في الدم، قام فضربه فشج، وهكذا حاجات. وهذا دلاله على عذاب القبر ونعيمه، لان الساعه لم تقم بعد، وراى النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والنعيم. وفي هذا دلالة ورد صريح على من انكر العذاب او النعيم في القبر. واوردنا يا اخوة، سأتيكم من عند كل نبي بآية، من كل نبي بآية، ان ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، اي يزداد يقيني، فاتحول من مرحلة اليقين الى عين اليقين كما قال الامام ابن كثير. يقولون فلما احيا الله ذلك قيم، وفيه دلالة على ان الروح هي التي تنعم وتعذب، وعلى انها موجودة بذاتها تنعم وتعذب، ولو كانت غير موجودة او نائمة ولا عذاب ولا نعيم لها لما اوجدها الله لابراهيم عليه السلام. وايضا بالنسبة لعيسى ابن مريم، بالنسبة لعيسى ابن مريم، وصحت الرواية وان رويت بصيغة التمريض، الا ان الرواية لها شواهد، كما قال محمد ابن واسع ومن انكر ذلك فانما ينكر بجهالة، ان عيسى عليه السلام مر بالمقابر ذات يوم فرأى عجوزا تبكي، قال اتق الله واصبري يا امرأة، قالت يا روح الله، يا روح الله، اي يا كلمة الله، احيي لي ولدي، قال استغفر الله واتقي، قال احيي لي ولدي وام بك، قال ان الذي يحيي ويميت هو الله، قالت احيه واؤمن بك، فدعا الله فاحياه الله باذنه، فخرج من قبره في مثل، فخرج يمشي على يديه ورجليه، وفي رواية فخرج زاحفا على بطنه وصدره حتى وقف بين يديه وقد صار شعره ابيضا وقد تغيرت ملامحه وانحنى ظهره واسود وجهه، فقال هذا هو ولدك قالت ليس هذا ولدي يا نبي الله، قال بل هذا ولدك. فقال الولد انما انا ولدك يا اماه. قالت وما الذي فعل بك هذا؟ قال حينما رأيت من عذاب القبر وهوله. ارجع بعد ذلك الى ادلة في غاية الخطورة، كما اوردنا ان نوح فهو اقدم الانبياء واطولهم عمرا، بعد زوال قومه بالطوفان، بعد ان انكروا نبوته واستهزأوا به وجحدوا ما انزل الله تبارك وتعالى، انظر وجاء الطوفان وبيضت الارض. سأل جبريل، والرواية من رواية ابن عباس صح الوقف عليه ولم تأخذ حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ما دام قد قاله صحابي جليل وصح الكلام فيه على الصحابي فانه يؤخذ بحكم الجزم والثبات واليقين. ان ابن عباس قال ان نوحا رأى الارض بيضاء، فقال يا اخي يا جبريل ما هذا البياض؟ قال هذه عظام قوم قد بلي، الجسد ما بيعذبش، وقيل بل يطله بعض العذاب، وفيه منازعة بين اهل العلم. فسمع صوت سلاسل حديدية، فقال ما هذه الاصوات؟ قال هذه اصوات السلاسل التي يجر بها قومك الى النار. فيه دلالة على ان هناك عذاب ونعيم، وهذه سلاسل يجر بها القوم الى النار قبل قيام الساعة، اذا هناك نار وهي نار القبر قبل نار الاخرة. يروي لنا ابن مسعود، والرواية من رواية ابي هريرة، والكلام كله موقوف وليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد الصالح اذا رأى مقعده من الجنة قال رب اقم الساعة، رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي، حتى ارجع الى اهلي ومالي. لماذا؟ لانه رأى ما في الجنة افضل مما رأى في القبر. فتح له قبره مد البصر، وفتح عليه باب من ابواب الجنة، وفرش له قبره من فرش الجنة، الا انه ما دخل الجنة بعد بنعيمها بتمامها، فتمنى ان تقوم الساعة حتى يدخل المكان الاكبر الحقيقي في الجنة ويبشر اهله واخوان. اما الثاني فقل رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، وفي هذا دلالة على انه خشي من ان ينتقل من العذاب الاصغر الى العذاب الاصغر. بعد ذلك ندخل في ادلة في غاية الاهمية بالنسبة للرد على هذا المنكر لعذاب القبر ونعيم. لو كان هذا رجل جاهلا لعذرناه بجهله، وقضية العذر بالجهل نؤمن بها ايمانا قطعيا حيث لا اختلاف فيها بحال من الاحوال، بل هي قضية ثبوتية. ولكن رجل من اهل النظر والاستدلال والتأمل يقرأ ويمحص ويبحث وله مؤلفات وصعد المنابر، لذلك نقول ان الرجل في حكم الجاحد، ولو كان جاحدا فهو كافر، وجب على الحاكم ان يقطع رأسه، وان لم يقطع رأسه فلله الامر من قبل ومن بعد حتى يأتي من يطيح برؤوس الظالمين جميعا. ننتقل من هذه النقطة الى انه قال ما قال صحابي واحد بعذاب قبر او نعيم. تعال للكذبة دي، وحينما ترجع الى صفحة 192 معادي القبول الجزء الثاني، يقول فهم عن القبور وعدد الصحابة الذين بلغنا عنهم من الاحاديث الصحيحة في عذاب القبر ونعيمه 33 صحابيا وصحابيا، 33 صحابي وصحابية نقلوا الاحاديث الصحيحة، فضلا عن ان جميع الصحابة كانوا يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه. طب يا جماعة في نهاية الصلاة من حديث ابن عباس، وهذا الحديث ورد في رياض الصالحين، وهذا الحديث درجته صحيح باجماع اهل العلم، لما بتيجي تستعيذ بتستعيذ من ايه؟ قول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دبر كل صلاة، وفي رواية في خاتمة كل صلاة يعلمنا دعاء كما يعلمنا الآية من القرآن، كان يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ ومن ايه؟ ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن عذاب القبر. وفي رواية ومن عذاب القبور. اما الرسول نفسه يستعيذ بالله من عذاب القبور، ويعلمنا كيف نعوذ بالله اي نستعيذ بالله من عذاب القبور، فكيف ننكر نحن عذاب القبور؟ ناهيك عن الحديث الذي رواه ابن خزيمة والاربعة اهل السنن والشيخان في صحيحيهما، اللي هو الحديث اللي كلكم حافظين، وهذان يعذبان وما عذبان في كبير. غير هذا الحديث، حديث بن النجار الذي انكره في كتاب هذا، والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه تارة من رواية ابي هريرة وتارة من رواية عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقابر عند جدار، وفي رواية بمقبرة عند جدار بن النجار، فقال منذ متى ماتوا؟ قالوا في الشرك يا رسول الله. قال والله لولا الا تدافنوا، لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. هذا حديث رواه الامام مسلم في صحيح، بس سبحان الله اما البخاري يروي والامام مسلم يروي والترمذي يروي والثاني يروي والكل يروي من عذاب القبر ونعيم، سبحان الله رب العرش العظيم. خذ معايا شوف الالباني جديد جدا ادلة ما اوردها احد من قبل، ولا اوردها الائمة على المناب ولا اوردناها نحن، وهذه من احكام الجنائز. والرواية خذ مني هذه الاولى قبل ان اتيك بادلة الامام الالباني، النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح في 70 ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء كي يصلي على رجل من الانصار فقال هل على صاحبكم دين؟ وفي رواية اعلى صاحبكم دين؟ مثل ثاني عليه دين ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. عليه دينار، عليه 2 دينار، زي 2 جنيه، عليه 2 دينار. قال صلوا على صاحبكم. ان صحب له يا رسول الله، قيل هو النعمان وقيل غيره، يا رسول الله انا ادفع عنه الدينارين، انا ادفع عن الدينارين. هذا متن، هذا متن اروي لك غير متن الامام الالباني. انا يا رسول الله؟ قال له وهم في وهما في ذمتك؟ قال له نعم. في مالك؟ قال له نعم. والميت بريء منهما؟ قال نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى به في اليوم التالي قال ما فعلت بالدينارين؟ قال لم يمر الا يوم يا رسول الله. فالتقى به في اليوم التالي قال ما فعلت بالدينارين؟ قال اوصيتهما يا رسول الله، دفعتهم لاصحاب الدين. قال لقد اعتقت عنق صاحبك من النار بعد ان كان محفوظا. يبقى في عذاب قبر ونعيم. الله سبحان الله. طب اسمع معايا ادله الامام الالباني بتحقيقه، هو علامه محدث عظيم. الدليل الاول عن سعد بن الاسود رضي الله عنه ان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيانا، قال فاردت ان انفقها على عيالي، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايه؟ اخوك محبوس بماله، اخوك محبوس بماله، بعد ما مات على طول، اخوك محبوس بماله اي بدينه، فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين، ما فيش عدل الا دينارين. ادعتهما امرأة وليس معها بينة، في واحدة جت تقول لي لسه دينارين بس ما معاش بينة، قال اعطيها فانها صادقة، فاعطيتها دينارين. خدت بالك؟ قال الامام الالباني وفيها دلالة على انها كانت محبوسة عند دخول الجنة وكانت ستدخل النار بالدينارين. الدليل الذي يلي ذلك عن ثمر بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه، فلما انصرف قال اهنا من ال فلان احد؟ فسكت القوم، فقال اهنا من ال فلان احد؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فاتى رجل من خلف القوم يجر ازاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ناديت عليك الا بخير وما ذكرتك الا بخير، هل على صاحبك من دين؟ قال نعم يا رسول الله. قال اقضوا عنه دينه فانه مأثور بدينه عن الجنة، فان شئتم فافدوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله. يبقى دفاع ولا ما فيهاش يا جماعة؟ عذاب قبر ونعيم، فعذاب قبر ونعيم. شوف الدليل اللي بعد كده عن جابر بن عبد الله، ما فرجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فخط، وفي رواية فتخط، ثم قال لعل على صاحبكم دينا، الى اخر الحديث الذي ذكرته انه كان هناك ديناران. فحينئذ تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعتقه بعد ان حبسه. وفي هذه ادلة يا اخوة على ان هناك عذاب ونعيم، فكيف بانسان قد اطلق لحيته وصعد منبرا والف كتبا دينيه؟ واني اقول للازهر اين دورك الان؟ اين دور الازهر؟ واين دور الرقابه؟ واين دور مجمع البحوث الاسلاميه؟ واين هذه الديار التي سمحت بطبع مثل هذا الكتاب؟ فوالله لو ان رجلا الف كتابا ياتي فيه بسلبيات الحكم الحالي، او ياتي فيه باشياء من جرار فعل هؤلاء، او من جراء افعالهم وجرائمهم، او تعاملهم مع اهليهم وذويهم من الامريكان او من اليهود، لقيل ان الكتاب غير مصرح ببيعه على الاطلاق، ولا اوقف الكتاب ولا صدر الكتاب. لماذا؟ لان الرقابة تتمنع، لان فيه اشياء تخالف الحقيقة، او قالوا اشياء تأتي بضرر على اناس الحقيقيين. اما وان يأتي في الدين فيضرب به عبد الحائط فينكر القرآن وينكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا الامر مسموح به لكل من هب وجف، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واني اسألكم بالله العلي العظيم، اين نعيش نحن؟ أفي غابة نعيش أم في جو من الأجواء نعيش؟ إننا حينما نرى رجلا مثل هذا أطلق اللحية فإنني أقول هذا الرجل مرتد، لأنه من أهل النظر والاستدلال والتأمل، ولأنه عالم يفعل المنابر، وقد أقيمت عليه الحجة، وقد قرأ الدليل كاملا. من قال إنه معذور فقد كذب، لأنه قرأ الأدلة وبصرها. لأنكم قد شحنتم الصدور وحاربتم الله رب العالمين، وأبدلتم الحلال حراما، وحولتم الحرام إلى حلال، وجعلتم الحق باطلا، وجعلتم الباطل حقا. ومثل هذا المحسوب على أمة الإسلام حينما يأتي في التلفاز أمام القناة الأولى ويتحدث ويخرج ويخدع الناس بأسلوبه المكير الذي يسلو أسلوب الشيطان الرجيم، فإن العوام سيقولون هذا سني وما يتكلم إلا من البخاري وما يتكلم إلا عن مسلم، والعوام لا يقرؤون، لا يفقهون أنه بصر الأدلة، ولا يفقهون أنه بصر الأحاديث، وسيروج لفعل هذا، وتنتصر النصرانية وتنتصر اليهودية وينتصر الملحدون وينتصر العلمانيون وينتصر كل ذوي الألباب الخبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم وإني أنصح إذا كان ليس بإمكان الرجل أن يتحمل أمانة الحكم وأن ينتصر لدين الله، فإني أنصح أن يترك هذا المكان حتى لا يزيد إقحام نفسه ولا يثقل من ميزان سيئاته، حتى يلقى مع فرعون في النار، أو ربما كان أشد من فرعون درجة، لأنه قد شهد أن لا إله إلا الله وعلم من نفسه ما علم، ثم حارب ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحق المر لا بد وأن يقال، وإن الرد على أمثال هؤلاء المجرمين لا بد وأن يقال في كل وقت وفي كل حين. ثم ينكر قول الصحابة في عذاب القبر. خذ ما جاء في المجلد الثاني من حياة الصحابة المحقق، باب مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شوف اللي ورد فيها عمر بن الخطاب، أجيب لك صحابي صحابي، أقول لك وأجيب لك أبو بكر بعد أن قاتل عمر، مش حبا لعمر لا، فإني أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، وهو سيد الأولين وسيد الآخرين، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بالإجماع، والنبي أفضل عند الله من الملائكة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر من البشر، نحب أبا بكر بعد رسول الله، ثم نحب عمرا بعد أبي بكر، ثم نحب عثمان بعد عمر، ثم نحب عليا بعد عثمان، ثم نحب بعد ذلك المبشرين بالجنة، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منهم. حينما نتعرض لهذه المسألة، اسمع عمر بن الخطاب حينما طعن بضربتين بخنجر مسموم من أبي لؤلؤ المجوسي. المهم بيتسموا أسماء المجرمين دولة أبو لؤلؤة، لؤلؤة اسم جميل، لؤلؤة، وهو لا يساوي الفرس ولا يساوي حديدا ولا نحاس، زي برضو اللي يسمي نفسه مستبارك أو فيه بركة ولا بركة فيه، بل انتزعت منه ومن ظهره بكليتها وبفروعها. الحقيقة أمر غريب. شوف معنا أبو لؤلؤة المجوسي لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنتين بخنجر مسموم، وحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى بيته، فما علموا ان كان قد مات ام بقي فيه رمق، فاتى رجل يسمى بالتعيل وقال افزعوه، قالوا وما يفزع عمر؟ قالوا انه لا يقال انه لا يفزع الا من الصلاة، قولوا الصلاة يا امير المؤمنين، فقالوا الصلاة، فقال ها اذا الصلاة، نعم الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة، وفي مثل ولا حظ لمن ترك الصلاة. ثم قام عمر بن الخطاب فقال لولده اعطيه غبوقا كما تعلمون من اللبن، فشرب، فخرج بياض اللبن من جرحيه، فرأى ذلك فعلم انه الموت، فقال يا ولدي يا عبد الله، يا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، يا عبد الله يا ولدي، اجلسني على الارض، اجلسني على الارض، وضع يمينك على رأسي، وضع يسارك تحت، وضع يسارك تحت ذقني، امسكني هكذا حتى اذا مت فاغلق فمي، ثم اغمض عيني، فان البصر يتبع الروح، يا ولدي يا عبد الله، حولني تجاه القبلة، فحوله، فاخذ يبكي، ثم جعل رأسه على فخذه، فقال يا ولدي ضع رأسي من على فخذك، وضعها على الارض.